بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، ثم يبصمل سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براعة، ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل والإخلاص، ذلك كله لله، وفيه التنبيه وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على نبيه على صحابة نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وإليه وهجروا معه وإليه وجاهدوا بعده ونشروا هذه الملة الحنيفية السمحة، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في محبتهم والاقتداء بهم. وكما مر علينا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، يعني بعد الأنبياء، خير الناس القرن الذين بعثوا فيهم، وهؤلاء الصحابة. قال: ثم الذين يلونهم، وهؤلاء التابعون. قال: ثم الذين يلونهم، وهؤلاء أتباع التابعين. شهد لهذه الطبقات الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فنسأل الله أن نكون ممن يحسنون متابعته. ثم في ما نحن فيها في ليلتنا هذه، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، يعني من افتتاح المصلي قبل أن يبدأ في الفاتحة، كما في حديث أبي هريرة خرج في الصحيح النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: النبي إذا كبر يسكت سكوتا خفيفا؟ يقول: فقلت له: بأبي وعمي. هذه السكتة التي قبل أن تقرأ ما تقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. الحديث في الصحيح. إذا افتتح الواحد بهذه الكلمات فحسن، إن افتتح بالاستفتاح الذي ذكره الشيخ وثابت من حديث منا عمر عن عمر رضي الله عنه وعن عدد من الصحابة. وكذلك قال ثم يتعوذ سرا، يعني المصلي سيبدأ في القراءة، والذي يقرأ ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يبدأ في قراءة القرآن. ماذا يقول؟ قال فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف ما تعوذ؟ يعني حتى لو تعوذ بغير هذا اللفظ، لكن هذا اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. وكلما كان الإنسان في عمله حريصا على أن يشابه بعمله عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أرجى للقبول. يقول وكيفما تعوذ من الواد فحسن. ثم يبسمل سرا، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. النبي ما قال يبسمل، وإنما أخبر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة. يقول الشيخ وليست من الفاتحة هذه بسم الله، ولا من القرآن يعني بآية مستقلة، وإنما هي وإنما هي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي من القرآن. وفي المسألة خلافا كبير، هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة أو أنها من كل سورة تبدأ بالبسملة؟ لكن الراجح أنها ليست من الفاتحة ولا من السور، وإنما هي فاصل بين كل سورتين إلا ما كان من سورة براءة، إنه لم يجعل بين سورة براءة توبة وبين سورة الأنفال لم يجعل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وإنما هي آية من القرآن، يعني بعض آية ولا ليست مستقلة قبلها وبين كل سورتين سوى براءة. ويسمى كتابتها أي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث الوارد أيما كلام لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وفي لفظ أجدع وفي لفظ إلى آخره، فينبغي أن ثم هي أيضا يتبرك بها من أسباب البركة التي يجعلها الله جل وعلا فيما يكون معه. يقول كما كتبها سليمان إلى آخره، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي إذا كتب كتابا في الرسائل التي يرسلها بالدعوة إلى الله بالملوك ورؤساء الناس يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، وكما كان وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. لأن الإنسان لما يقول بسم الله يعني عربط عمل هذا بسم الله جل وعلا ليبارك فيه وليحفظني فيه. قال أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل إن بسم الله لا تكتب أمام الشعر ولا معه، يقصد الإمام أحمد الشعر الذي يكون في المديح مديح الناس أو في الغزل أو في ذم الناس، أي الشعر الذي قال الله عنه والشعراء يتبعهم الغاوون. وأما نظم الشعر كنظم المتون مثل العلم فهذه لا حرج أن يكتب فيها، فإن كتاب ابن القيم النونية التي في الأسماء والصفات وكتاب عظيم يبدأ مبدوء من بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، يعني كل حرف فيه التشديد الشدة ينطقه، يحرص القارئ على أن يتقن الفاتحة. لماذا؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الشيخ رحمة الله عليه في كتابه شروط الصلاة ذكر أن من الأركان الأربعة عشر التي عدها قال وقراءة الفاتحة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولهذا الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب يعني لا بد من قراءتها من كل مصلي سواء مأموما أو إماما أو منفردا. وفي خلاف فيما يتعلق بالمأمومين للمأموم، لكن الراجح من كلام أهل العلم الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة أنها فرض على المصلين، كل مصلي عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. قال الشيخ رحمة الله عليه وهي ركن. الركن هذا إذا ما وجد ما صحت العبادة، فيها الأركان والواجبات. الركن إذا لم يوجد لم تصح العبادة. قال هي ركن في كل ركعة كما في الحديث، الحديث خرجه في الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر وهو الذي يستفيد منه من يقول ما بطلت الصلاة من صلى ولم يقرأ الفاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أيضا أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج، يعني ناقصة ما تمت. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم لا يراها، يرى أن الإمام ينوب عن المأمومين في قراءتها، لكن الصحيح أنه لا ينوب أحد عن أحد. في الحديث الصحيح القدسي أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا المأموم اللي ما قرأ الفاتحة كأنه لم يصلي، ما قسمت الصلاة بينه وبين الله. يقول الله جل وعلا إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، يعني عظم أمري بين أنني مالك يوم الدين، ذلك اليوم الذي لا ملك سوى الله جل وعلا فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال للصحابة لعلكم تقرؤون خلف إمام، قالوا إنا لنفعل. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فأم الكتاب فرض على الناس أن يقرأوا فيها. من لم يكن قرأها لم يقرأها يحتج له في أشياء، حديث أيما صلاة لم يقرأ فيها فتح الكتاب فهي حداج ناقصة، يعني أنها غير نافلة. حديث أبي بكر الذي دخل والنبي ركع ومشى حتى دخل الصف ما قرأ الفاتحة، والنبي ما قال له أعد الصلاة. لكن على الإنسان أن يحرص حرصا صحيحا على أن يؤدي هذه العبادة بقدر ما يستطيع على أكمل ما يمكن أن يفعل، لا سيما والصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وهي التي إذا تركها الناس الإنسان عمدا كفر. فالصلاة لها شأن عظيم. وأمرها عظيم، والنبي لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول ويقيموا الصلاة. فمعناها الذي ما يصلي مشروع أن يقاتل، تقاتله الأمة الإسلامية. قال لأن فيها، يقول هنا وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. فأول السورة الحمد، الحمد لله، يعني الحمد لما يقول الحمد يعني يستغرق كل الحمد الحقيقي لله، لله رب العالمين، هو ربهم سيدهم مالكهم الرحمن الرحيم. كل مبدأ السورة يتعلق بتمجيد الله جل وعلا وتعظيم شكره ونطق بأوصافه بأنه الرحمن وبأنه الرحيم. وبعدها يأتي مالك يوم الدين، المتصرف في هذا الكون، ومالك ذلك اليوم الذي لا ملك لأحد فيه سوى الله. ثم قال هنا إثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، يعني لا بد من يوم الدين، لأن الإنسان إذا ما آمن بيوم الدين بالبعث فليس بمؤمن. ومن أركان الإسلام، من أركان الإيمان أن يؤمن بالبعث. ومن لازم الإيمان الشخص بالبعث أن يعمل للبعث. والذي قال أؤمن ولا أبالي بشيء ما صدق أنه مؤمن. ثم قاله إياك نعبد وإياك نستعين يدل على اختصاص الله جل وعلا بالعبادة، يعني هو المختص، لا إله غيره، إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك. وإياك نستعين أي أنت الذي نرجوك ونستعين بك على كل ما نريد، ويصدق عليه لا حول ولا قوة إلا بالله. ويدل على الأمر والنهي، إياك نعبد، أمر الله العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونستعين إذا استعنت فاستعن بالله كما في الحديث الصحيح. يقول ويدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها تنبيه على طريق الحق. ما هو طريق الحق؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو السبيل، المدرج، وهناك مدارج متنوعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خط خطا مستقيما وخط عن يمينه ويساره خطوطا متعرجة وملتوية، ثم قال عليه السلام عن الخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال عن بقية الخطوط الملتوية وتلكم السبل على كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها، يعني أن من أجابهم قذفوه في النار. على طريق الغي، وفيها التنبيه على طريق الحق وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ الأنبياء وأتباعهم الذين أنعم الله عليهم بسلوك الصراط، بسلوك الصراط المستقيم، هم الأنبياء والرسل وأتباعهم. فهذا الصراط المستقيم هو طريق أهل الحق المقتدى به. وأما من سواهم فإنهم المغضوب عليهم والضالون، المغضوب عليهم هم اليهود، لأن اليهود يتركون الحق وهم يعلمونه عنادا. ولذلك عرف النبي لما جاء وجزم كل من رآه منهم بدون أي تردد أنه محمد، لكن لا يمكن نتبعه. والضلال يعني أهل الضلال الذين أخطأوا الطريق، لكنهم مفرطون، ما سألوا العالمين حتى يرشدوهم إليه. فينبغي للمسلم أن يعرف قدر هذه العبادة وهو يقرأها، إذا كان يحسن أيضا اللغة العربية، إذا من هو يقرأ الحمد لله رب العالمين أنه يذكر أن الحمد الثناء التمجيد لله، وأما تمجيد الخلق من جماد ومتحرك فهو على قدر الحاجة. ثم فيما يتعلق بمعرفة هذا الشيء ينبغي أن يحرص وهو يقرأ يستشعر أنه يخاطب الله، لما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم إياك نعبد، يخاطب الله يقول بعد هذا الثناء والتمجيد لك يا مولانا وإلى أنك مالك الخلق أجمع إياك نعبد، يعني يخلص له العبادة. إذن أصدق فيما تقول واحرص أن تكون عبادتك خالصة لوجه الله جل وعلا وإياك نستعين. كذلك النبي قال ابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله، هذا مجمل فيما يتعلق بأمر هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن. لماذا سميت أم القرآن؟ لأن فيها الإشارة إلى استحقاق الحمد المطلق وإثبات الربوبية لله وأنه رب الكون وإثبات الصفات العظيمة التي الناس يحتاجون إليها الرحمن الرحيم. وإثبات أنه مالك كل شيء يوم الحشر والجمع، وانتظار الحساب هو مالك ذلك الموقف، لا يوجد لأحد لا شافع ولا غير شافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فينبغي للواحد وهو يقرأ حسب إمكانه يحرص على أن يتصور ما هو فيه وما يقصده في هذه العبادة العظيمة وما يرجوه بسبب هذه العبادة من رحمة الله والدفاع عنه وهدايته للصراط المستقيم وصلاح حاله وإجارته من الفتن. فكل شيء يخشى لا يدفعه إلا الله، وكل شيء محبوب ومطلوب لا يأتي به إلا الله. فالعبد محتاج إلى أن يتذلل بين يدي ربه. فأسأل الله أن يحقق لنا جميعا صدق الإيمان بالله وبرسوله، وأن يوفقنا أيضا لمراجعة أنفسنا في كل موقف نوقن بأن الله مطلع على ما تكنه ضمائرنا وما نعمله في جوارحنا وسائر أعمالنا. فنسأل الله التوفيق والتسليم.
The Shaykh Habibullah Allah Ta'ala began by praising Allah and seeking His forgiveness, seeking refuge in Allah from the evil of our deeds. Whomsoever Allah guides, there is none who can misguide him, and whomsoever Allah misguides, there is no one who can guide him. To be a witness that there is no deity worthy of worship except Allah, He is alone and He has no partners, and for Him is the dominion. And to be a witness that the Prophet Muhammad is his slave and messenger. He gave the message, he fulfilled the trust, and he was sincere for his ummah. And may Allah be pleased with the companions of the Prophet ﷺ, those who believed in him and fought with him and fought after him, and those who migrated with him and migrated after him, and those who spread the religion of Allah Azza wa Jal. May Allah Azza wa Jal make us amongst those who truly love them, and make us from amongst those who are sincere in our love and following of them. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala mentioned, it has preceded, we have mentioned on many occasions, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, the best of the people is the generation which I was sent amongst them, and these are the Sahaba. And then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam then said, and those who follow them, and these are the Tabi'un. And then those who follow them, and they are the Atba'at Tabi'een. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam bore witness to the good that was present amongst these three generations, the Sahaba, the Tabi'un, and the Atba'at Tabi'een. So we ask Allah Azza wa Jalla to be amongst those who are sincere in our following of them. Then the Shaykh Hafidhullah Ta'ala mentioned in this lesson, the author Rahimahullah Ta'ala began by mentioning the istiftah, which is the beginning of the prayer before the individual begins to recite Surah Al-Fatiha. Before the individual begins to recite Surah Al-Fatiha, and he says an individual can begin after the Takbiratul Ihram, and before the individual recites Surah Al-Fatiha, the individual can mention any of the supplications which are reported. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that you have from amongst those things that were reported was the hadith of Abu Hurairah in Sahih Bukhari. Abu Hurairah radiallahu ta'ala, he noticed that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was quiet before reciting Surah Al-Fatiha. So Abu Hurairah said, by my father and my mother, what do you say? What do you say during this moment of silence? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I said, O Allah, distance between me and my faults, like the distance between the heavens and the earth. O Allah, clean me from my sins, like the cleaning of a dirty thobe. O Allah, clean me from my sins with water and ice. With water and ice. And this hadith was in Sahih Bukhari. So this is one of the supplications that an individual can say when he begins his prayer before he recites Surah Al-Fatiha. And another thing which he can say, which previously came in last week's lesson, was the statement which came in the hadith of Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu and others from amongst the companions. Then the author mentioned that the individual makes ta'awudh, which means he seeks refuge with Allah Azza wa Jal, and he does so silently. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that it is befitting that the individual who is praying, he seek refuge in Allah Azza wa Jal before he begins to recite the Qur'an. And he can use other statements in this book. The author mentioned, A'udhu Billahi Min Ash-Shaytan Ar-Rajim, I seek refuge in Allah from the accursed shaytan. But there are other wordings which are also authentically reported. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that it's befitting that the individual tries to do, or it is befitting that the individual is diligent in trying to do what exactly was done by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, because this would be a reason why the action would be accepted by Allah Azza wa Jal. Then after the individual makes ta'awudh billah Azza wa Jal, then the individual says Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and reciting Surah Al-Fatiha. And the author mentioned that this Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is not one of the verses of Surah Al-Fatiha. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that it is one of the verses in Surah Al-Naml. It is one of the verses in Surah Al-Naml, but the rest of the Quran, it is not one of the verses, but it is that which distinguishes the surah from the surah. Is that which separates and distinguishes one surah from the other surah, except in Surah At-Tawbah, which is Bara'a. Surah At-Tawbah does not begin with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And the Shaykh said, Habibullah Ta'ala, that this was a disagreement amongst the scholars. Is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim a part of the surah? But the most correct opinion is that it is not a part of any surah, except as he mentioned Surah An-Naml. Habibullah Ta'ala, he mentioned Surah An-Naml, and the author mentions that as well, the statement of Sulaiman alayhi salatu wasalam.
And the Shaykh mentioned Hadith Allah Ta'ala, or the author, when the author mentioned that it is from the Sunnah that you began, when you're writing something, you began with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And he said, this is also done to bring blessings to that which you are writing. This is one of the reasons why Allah Azza wa Jal would bless that which you are writing, is if you begin with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And likewise, the author mentioned, كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلْ. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam would begin his letters when he was writing, propagating Islam and calling others to Islam, to when he was writing to kings and when he was writing to individuals to call them to Islam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam would begin his writings with the name of Allah Azza wa Jal. The author mentioned that it is something to distance the shaitan. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, na'am, when the individual attaches his action that he's performing with the name of Allah Azza wa Jal, this would bring about blessing from Allah, and likewise this would bring about the protection from Allah for the individual who's doing the action. When the individual is performing the action and he begins in the name of Allah, this would bring about protection for the individual. Then the author rahimahullah ta'ala mentioned a statement of Imam Ahmad, and he is Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, and he said that you should not mention the Bismillah at the beginning of poetry. And the Shaykh Habib Allah ta'ala mentioned that if the poetry is praising, is general praise of people, or if the poetry is intended to attract females, then you should not, it is not befitting to mention the name of Allah before this type of poetry. But if on the other hand the poetry is used for knowledge, Islamic knowledge and legislated knowledge, then there's no problem in beginning the poetry with the name of Allah Azza wa Jal, like it was done by Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala in his Nuniyah, which is lines of poetry, several lines of poetry, where he mentions the asma and the sifat of Allah, the names and the attributes of Allah Azza wa Jal. So this type of poetry, it is befitting that an individual begins it with the name of Allah Azza wa Jal. Then the author rahimahullah ta'ala mentioned that the individual would recite Surah Al-Fatiha murattabatan mutawaliyatan mushaddada, which means he does it in order and he does it in sequence, and he gives emphasis to the letters which he should give emphasis to in terms of his recitation. So the Shaykh mentioned hafizahullah ta'ala that every letter in Surah Al-Fatiha, you should focus on it and you should give emphasis to it. And he mentioned that you should try your best to recite Surah Al-Fatiha with perfection, because it is one of the pillars of the prayer. As Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mentioned in his other treatise, which is called Shurut al-Salat, the conditions of the prayer, and he mentioned 14 conditions of the prayer, and one of them he mentioned was Surah al-Fatiha, one of the pillars, one of the pillars which he mentioned of the prayer was the recitation of Surah al-Fatiha. And he also, the Shaykh Habib Allah Ta'ala also mentioned the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there is no prayer for the person that does not recite Surah al-Fatiha. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala, he mentioned this to show you the importance of having perfection and trying to seek perfection when you recite this surah. So the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there is no prayer for the individual that does not recite al-Fatiha. So this shows you that it is incumbent upon everyone who is praying. And the Shaykh said, whether this is the imam, or whether this is the one who is being led in prayer, or whether this is the individual who is praying alone, although there is ikhtilaf in this issue, the Shaykh said, although there is ikhtilaf in this issue, but that which is supported by the proofs and evidences is that the recitation of Surah Al-Fatiha is obligatory upon everyone who is praying, whether he is the imam, or the one who is being led, or the one who is praying alone. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, it is, the author said, and the Shaykh reiterated, it is from the pillars of the prayer. Which means, if the individual does not recite Surah Al-Fatiha, the Salat is not valid. The Salat is not valid. You have Arkan and you have Wajibat. The Arkan are the pillars, and the Wajibat are the obligations. the arkan, which are the pillars of the prayer, if the pillar is not present, then the prayer is not accepted. And he mentioned from the proofs of that is the statement of the Prophet ﷺ, like he mentioned previously, there is no prayer for the one who does not recite Surah Al-Fatiha. And likewise he said there is another hadith which is also collected in the Sahih of Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said any prayer that does not have Surah Al-Fatiha, it is deficient. It is deficient. And the Shaykh Habibullah ta'ala said there is also a disagreement of opinion with regards, there's also a disagreement of opinion amongst the people of knowledge with regards to the recitation of Surah Al-Fatiha. Some of the scholars say as long as the Imam recites it, then the one who is being led does not have to recite it. But the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, but what is correct is that everyone has to recite it. And he mentioned as a proof for that, the Hadith al-Qudsi, where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that his Lord said, I have divided the prayer between me and my servant. If my servant says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, my servant has praised me. Ar-Rahman, Ar-Rahim, my servant has glorified me. Maliki Yawm al-Din, to the end. Then, so that in the beginning of Surah Al-Fatiha, the individual is glorifying Allah. The individual is praising Allah Azza wa Jalla. The individual is thanking Allah. Then the individual says, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah says, this is between me and my servant. And my servant would have that which he requested. So the Shaykh said, so if the individual does not recite Surah Al-Fatiha, it is as if he hasn't requested anything from Allah Azza wa Jalla. It is as if he has not requested anything from Allah Azza wa Jalla. He has not praised Allah, he has not glorified Allah, he has not thanked Allah Azza wa Jalla. Then there's another hadith, the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned another hadith which supports the obligation of reciting Surah Al-Fatiha. When he said the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, are you reciting behind your imam? Does it take place that you recite behind your imam? And they said, yes, we do so. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, why am I being disputed in regards to recitation of the Quran? Do not do so. The Prophet ﷺ said to his companions, do not do so except for the mother of the book. Except for the mother of the book, which is Surah Al-Fatiha. So that shows that it is obligatory upon everyone to recite Surah Al-Fatiha. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned the individuals that hold it not obligatory to recite Surah Al-Fatiha, they also have proofs. They also have proofs. One of their proofs is the hadith which he previously mentioned, and that is where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said any prayer that a person does not recite Surah Al-Fatiha, it is deficient. So he said, so they use that as a proof to say it's not obligatory because it is said deficient. It doesn't say it's invalid. Another proof that they use is the hadith of Abu Bakrah radiallahu ta'ala anhu in Sahih Bukhari, where the individual, the companion Abu Bakrah, came into the masjid and the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companions were bowing, they were in ruku', and Abu Bakr, he went into ruku' before reaching the row. He went into ruku' before reaching the row, and then he walked to the row. At the end of the prayer, the Prophet sallallahu alaihi wasallam called him and said, may Allah increase you in your diligence, do not repeat it. So he was not ordered to repeat the ruku'. So he did not recite Surah Al-Fatiha, but the Salat was accepted. So this is one of the proofs, another one of the proofs that they use. But the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, if you gather all of the proofs, what is correct is recitation of Surah Al-Fatiha is obligatory upon everyone who is praying. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that you should also contemplate and reflect over the recitation of Surah Al-Fatiha, because this is the relationship between the individual and his Lord Tabarak wa Ta'ala. This is the relationship between the individual and his Lord, Tabaraka Ta'ala. Likewise, the individual should keep in mind, he spoke about the Salat itself, the individual the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, when the person is praying, they should reflect over the importance of the Salat. Because they should keep in mind that the Salat itself is the relationship between the servant and his Lord, Tabaraka Ta'ala. And he also said, What also informs of the importance of this act of worship is the fact that if it is left off, if it is abandoned, this would take a person out of the fold of Islam. This would take a person out of the fold of Islam. So this act of worship is a tremendous act of worship. Likewise, the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. So the Shaykh said, Habibullah ta'ala, what also indicates of the greatness of this act of worship is the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I was ordered to fight the people until they bear witness to the oneness of Allah and that I am the Messenger of Allah and until they perform the prayer. So that shows you, yani what indicates the importance of this act of worship is that it is legislated to fight the people who do not pray. So that shows you the greatness of the prayer. Then the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, he went back to explain the importance of Surah Al-Fatiha, and that is that it is called the mother of the book. It is called the mother of the book. It is the first surah in the Quran. The beginning of Surah Al-Fatiha is filled with praise and glorification of Allah Azza wa Jalla. So when we say Alhamdulillahi Rabbil Alameen, we are affirming that all praise and true praise belongs to Allah, the Lord of the worlds. Allah is our Lord. Allah is our Creator. Allah is the one who possesses all of the dominion. So we keep this in mind when we are reciting Surah Al-Fatiha. And likewise, in the beginning of Surah Al-Fatiha, you have the names and the attributes of Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman, Ar-Rahim. These are from the attributes and the names of Allah Azza wa Jalla. Likewise, Maliki Yawm al-Din, we know that Allah Azza wa Jalla is the one who controls everything which is in creation. So we affirm this for Allah Azza wa Jalla. And we understand on the Day of Judgment, there is no king except there is no king other than Allah Azza wa Jalla. There is no one who possesses and controls the Day of Judgment except Allah Azza wa Jalla. Likewise, in the beginning of the surah, you have the mentioning of the resurrection, that we would return to Allah Azza wa Jalla, because we say Maliki Yawm al-Din, and Yawm al-Din is the Day of Resurrection. So we are mentioning and affirming our belief in the Day of Resurrection, the Day of Judgment, and it is incumbent upon us to believe in the Day of Judgment. It is incumbent upon us to believe in the Day of Judgment and to prepare for the Day of Judgment. If an individual says, I believe in the Day of Judgment, but he does not do any actions to prepare for the Day of Judgment, then this does not affirm his belief. Then he says, إِيَّاكَ نَعْبُدُ, in the surah, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. We are affirming that worship is only for Allah Azza wa Jalla. Allah is the one who deserves the worship. And likewise, so we say, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. And you are the one who we seek assistance and support and aid. So we are affirming that worship only belongs to Allah Azza wa Jalla. And likewise, we are affirming that we are seeking His assistance. We understand that if we do not have the aid of Allah Azza wa Jalla, no one can aid us. We understand that there is no might nor any glory, but there is no might nor any power except by way of Allah Azza wa Jalla. So we turn to Him. And likewise, the author mentioned that the order and the prohibition. We understand that Allah Azza wa Jalla has ordered the creation to worship Him, as Allah said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So we understand that Allah Azza wa Jalla has ordered and Allah has forbade. So we want to fulfill that order of Allah Azza wa Jalla by worshipping Him. And likewise, the author mentioned, rahimahullah ta'ala, that in this surah, we are affirming that there is a true path. There is a path of, there is a correct path and there is an incorrect path. So, and what is this path? اِحْدِينَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Guide us to the straight path. And the Shaykh mentioned, habibullah ta'ala, that there is a straight path and there are other paths. As it was done by the Prophet, as it was illustrated by our beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam, where he drew a straight line. And he said, this is the path of Allah Azza wa Jalla. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam drew other lines on the left and on the right. And he said, and these are other paths of deviation. And upon these paths of deviations, you have individuals that are calling the people to them. Whoever obeys them, they would lead them to the hellfire. And then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned the straight path and its people. And the Shaykh said, Habibullah Ta'ala, the people of the straight path, they are the prophets and the messengers and those who follow them. They are the prophets and the messengers and those who follow them. And the deviant path, which is the path of those who have incurred the anger of Allah Azza wa Jalla and those who have gone astray. The Shaykh said, Al-Maghdubi Alayhim, they are the Jews. And the reason why they are those who have incurred the anger of Allah Azza wa Jalla, because they know the truth but they have abandoned it out of pride. They know the truth but they have abandoned it out of pride. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, when Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was sent as a prophet amongst his people, the Jews knew exactly who he was. And they knew that he was the prophet, but they rejected him. They rejected him, sallallahu alaihi wasallam, even after knowing that he was the prophet, they refused to follow him. And those who have gone astray, because they don't know what is the correct path. But the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so it's important that when we recite Surah Al-Fatiha, we reflect over its meaning. We reflect over its meaning. And then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that when we recite Surah Al-Fatiha, it is befitting that we understand that we are speaking to our Lord Subhanahu wa Ta'ala. We are praising our Lord. We are glorifying our Lord. We are affirming that Allah is the only one who deserves to be worshipped. So we should be sincere in this act of worship. And we should understand that we must be sincere. And we must perform it only for Allah Azza wa Jalla. As was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Ibn Abbas, إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعَنْ بِاللَّهِ. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions, Ibn Abbas, if you ask, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. If you ask, ask only from Allah. And if you seek assistance and aid, seek it only from Allah Azza wa Jalla. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so this is in summary that which is mentioned of Surah Al-Fatiha. And he mentioned, again he reiterated, so when you begin the surah, you establish all praise belongs to Allah Azza wa Jalla. And likewise you are establishing the rububiyyah, the lordship of Allah Azza wa Jalla. And you are establishing and affirming that Allah is the Lord of the creation. And likewise you are affirming the sifat of Allah Azza wa Jalla and His names, Ar-Rahman, Ar-Rahim. And likewise, you are affirming that Allah is the one to possess the Day of Judgment, and there is no king other than Allah on the Day of Judgment. And likewise, he mentioned that there is no king, nor is there anyone to intercede on the Day of Judgment except that they receive the permission from Allah Azza wa Jalla. And then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so the individual should seek he should seek the assistance from Allah Azza wa Jalla. He should seek the help from Allah Azza wa Jalla. He should understand that there is no mercy except that it comes from Allah. He understands there is nothing to prevent harm except that it is Allah Azza wa Jalla the one to prevent harm. He understands that there is no one who can correct his affair except that Allah Azza wa Jalla is the one to correct the affair. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so. And we understand that there is nothing which is good that can be brought about except that Allah Azza wa Jalla is the one who can bring it about. We understand that there is no harm that can be prevented except that Allah is the one who prevents it. So we ask Allah Azza wa Jalla to make us sincere in our conducting of this worship, and we ask Allah Azza wa Jalla. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so we ask Allah Azza wa Jalla to make us sincere in conducting this worship and all forms of worship. يقول السائل أحسن الله إليك متى يقرأ المصلي سورة الفاتحة في صلاة الجهرية خلف الإمام
يقرأها حال ما يتيسر له إذا لم يكن للإمام سكتات فيقرأ ولو كان الإمام الأخر صيح الإمام قال إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا إذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا لك الحمد إذا رتب هذه الأشياء لكن القراءة تختلف زيادة وهو أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وهو أن الصلاة هي الفاتحة لما قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، تبين أن هذه النصفين ما اشتملت عليه الفاتحة. إذا أمكن الواحد أن يقرأ قبل الإمام فعل. إذا كان الإمام بعض الأئمة إذا كبر بدأ يقرأ، وإذا أنهى الفاتحة لم يقف أي وقفة، ففي هذه الحال على المأموم أن يستغل ما يجد. إذا كان ما يجد سكتة فليبادر يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، فإن النبي قال لما قال ما لينازع القرآن، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. والحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
أحسن الله إليك. The individual is asking if the person is praying, someone is being led into the salat, and they're praying behind the imam in the salat, which can be heard. When should the person recite Surah Al-Fatiha? And the Shaykh mentioned Hadith Allah Ta'ala, when it is easy for you to do so. If the imam does not have any pauses during his recitation, then you can even recite while the imam is reciting. Although it is mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily the imam has been designated for you to follow him. If he makes takbir, you make takbir. If he recites, then you be quiet. If he goes into ruku, you go into ruku. So in general, the imam should precede you in all of the actions. But if the imam does not have any pausing, then you can recite while he's reciting. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, you have some imams where they don't pause in between reciting Surah Al-Fatiha and the next surah. They don't pause. So in this case, there is no time for you to do so. So you should recite while he is reciting. In the hadith where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned, why am I being competed in recitation of the Quran? You know, so you have this hadith. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, don't do so except with Surah Al-Fatiha. So that shows you that in general, a person should not recite behind the imam, but when it comes to Surah Al-Fatiha, it has greater importance. It has greater importance. So this shows you it's incumbent to recite it. يقول السائل أحسن الله إليك، ما معنى قول المؤلف مترتبة متوالية مشددة؟ يعني قوله مشددة، ما معنى هذا القول؟
يقصد أنها متوالية، لا يقرأ آية ثم يقف ما يقرأ شيء ثم يقعد يقرأ، لازم سلسل القراءة وفق ما هي موجودة. مشددة وهو يقرأ الحمد لله رب العالمين، ما فيها الشدة فوق حرف الباء، ما يقول رب العالمين، لا يقول رب العالمين الرحمن، ما يقول الرحمن من دون إدخال عليها وتشديد الراء. هذه الشدات.
Individuals asking, what does the author mean when he says mushaddada, which means to give emphasis? The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, or he said before, mutarattiba, mutawaliya, the person should recite it in order and sequence, not that the person recites one verse and waits a long period of time to recite another verse. No, the person should recite it in order and sequence. And mushaddada is that the individual pays attention to the shadda, the areas of emphasis. When there's a shadda over a letter, the individual recites that letter and that word with the shadda, with the emphasis.
في عشرة حروف السورة كل حرف في شدة. رب العالمين، ربي العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, there are actually 10 letters in Surah Al-Fatiha, they had shadda, they had emphasis. So when you come to these letters, it is incumbent that you recite them correctly with showing emphasis through these letters.
يقول السائل حفظكم الله تعالى هناك مسجد جديد في أمريكا خاص للنساء عندهن صلاة الجمعة ويخطبن أو ويخطب امرأة وتخطب امرأة وهناك مؤذنة غير ذلك فما حكم هذا المسجد؟
هذا ما شاء الله يعني تخصصت أمريكا محرصة على الإسلام تجعل النساء مثل الرجال والله في القرآن يقول وليس الذكر كالأنثى الجمعة إنما هي من خصائص الرجال وإنما إذا صلت المرأة مع الرجال صحت صلاتها أما أن تنشي جمعة وحدها فلا تصح هذه الصلاة
So the Sheikh Habib Al-Atal was asked, there's a new masjid which is opened in America specifically for women, and they have Salat al-Jumu'ah, they have the five-day prayer, and there is a female khatib, she gives the khutbah, and there's a female mu'adhin, and the lights, what is the ruling of this? And the Sheikh mentioned Habib Al-Atal, surprising from the America's diligence in Islam is that they want to make the women like the men. And the Sheikh said, Habib Allah Ta'ala, that Jum'ah, Salat al-Jum'ah is specifically legislated for men. If a woman prays Salat al-Jum'ah, then her Salat is accepted. But if a woman establishes the Jum'ah alone, then her Salat is not accepted. It's not valid.
المرأة لم تؤمر بأن تحضر صلاة الجمعة ولكنها إذا حضرت صحت منها بينما في صلاة العيد أمرت أن تحضر لصلاة العيد لأن الجمعة تتكرر في الشهر أربع مرات على الأقل بينما صلاة العيد إنما هي مرتين في طول العام أمريكا تقدمت في بعض الأمور كندا أظن منذ كم سنة خطبت امرأة أمت الناس رجال ونساء وخطبت خطبة.
The Sheikh mentioned Habib Al-Atala, female has not been ordered to attend the Jummah prayer. The female has not been ordered to attend the Jummah prayer. But if she attends and she prays with the others, then it is accepted. If she attends and she prays with the men, it is accepted. Unlike Salat al-Eid, the Salat al-Eid she has been ordered to attend. Salat al-Jumu'ah is something which is repeated the least amount of times, four times a month. So she's not been ordered to attend the Salat al-Jumu'ah, but she's been ordered to attend the Salat al-Eid, which is only twice a year. And he mentioned that America, they have invented, unfortunately America has invented these type of things. For example, some time ago, there was the woman who was actually giving khutbah to men, a congregation of men.
هذا صوفية يقول ماذا يكون على السم والبكم بنسبة قراءة صلاة الفاتحة سورة الفاتحة
فاقد النطق أو من لا يسمع الذي لا يسمع عليه أن وهو يحسن القراءة عليه أن يقرأ وأما الأبكم لا ينطق فهذا لا يلزمه الكلام ولا يحرك شفتيه ولسانه ما دام لا ينطق نطق وإنما يؤدي الصلاة مع الناس تابع لهم ولا حرج عليه.
Individuals asking about the person who cannot speak nor hear when it comes to recitation of the Quran. The Sheikh mentioned Habib Al-Atal, the person who cannot
here, but can has the ability to speak, and this individual still has to recite Surah Al-Fatiha. As for the person who cannot speak, then it is not upon them to recite Surah Al-Fatiha because they do not have the ability, so they conduct the prayer to the best of their ability. كل سال إذا دخل شخص في الإسلام فهل نعلمه الصلاة فورا أو هل ننتظر حتى يتعلم التوحيد أولا؟
لا، إذا دخل إنسان في الإسلام في مجرد الدخول عليه أن يؤدي هذه العبادة إن أمكنه أن يتعلم قراءة الفاتحة في الحال قرأ، وإذا لم يستطع قراءتها يذكر الله في وقوفه ويذكر الله في ركوعه وفي سجوده مثلا ويؤدي الصلاة.
The individual is asking if a person enters into Islam, a new revert to Islam, a convert to Islam, should we teach them the salat immediately or should we wait until the individual learns tawheed? The Shaykh said no. If an individual enters into Islam, the moment that they enter into Islam, they have to be taught the salat. If the person cannot be taught the recitation, then the person would merely simply remember Allah while they're standing, while they're in the bowing position, and while they're in sujood, they would remember Allah Azza wa Jalla. كل سؤال سؤال من أمريكا هل يجب على هل يجب على المستمعين يوم الجمعة يعني الحاضرين في المسجد أن يجلسوا أمام الخطيب أثناء الخطبة هل يجوز لهم أن يتقدموا على الإمام قليلا بحيث أن المسجد ما بنيت على هيئة المسجد وإنما هي مباني مستأجرة أو مباني بنيت على هيئة أخرى فمثلا الإمام مقدم نعم
عليهم أن يفعلوا ما يمكن ما يمكنهم أن يقوموا به من الاقتداء بما كانت عليه الحال وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليهم ذلك وما تعذر عليهم لم يستطيعوه فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
Like the individuals asking in America, there are on Yom al-Jum'ah, the individuals who are present in the masjid, is it obligatory that they stand in front of the khatib or can they stand to the side and yani, they are in front of him, not in front of him, they are further in front than he is because of the structure of the masjid. The Shaykh mentioned Habib al-Atal, it's upon them to do to the best of their ability. If they, yani, to the best of their ability, if they can do as it was done during the time of the Prophet ﷺ, sitting in front of the khatib, then do so. But if they do not have the ability to sit in this manner, then they are not held accountable, as Allah Ta'ala mentions, fear Allah to the best of your ability. And likewise Allah mentions, Allah does not burden a soul with more than it can bear. كل سؤال كيف يدفع الشخص أو كيف يجتنب الشخص الرياء والكبر والعجب
على الإنسان أن يحاول يبتعد عن مسببات الكبر والعشر واحتقار الناس وإذا وجد في شيء هذا يبادر بالاستغفار والتوبة إلى الله وطلب العفو.
Individuals asking, how does a person abstain from being prideful and showing off? And the Shaykh mentioned Habib al-Atal, and the individual should be diligent in trying to abstain from these characteristics and the reasons that lead to them or the elements which lead to them. And if the person finds something of these elements within him, then he should race to seek forgiveness from Allah Azza wa Jal for these characteristics.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تقبل أبا زوجها على رأسه؟ هل يجوز للمرأة أن تقبل أبا زوجها على رأسه؟
ولا حرج في ذلك إذا أمنت الفتنة فلا بأس.
So like the individual is asking, is it permissible for a female to kiss the head of her father-in-law? And the Shaykh mentioned Habib al-Atala, if there's no fitna involved, then there's no problem in her doing so.
يقول السائل أحسن الله إليك ما نصيحتكم لشخص ابتلي أخوه بالخروج مع الخوارج الفاحش.
يدعو الله أن الله يهديه ويرده. ولا شك أن هذه الطائفة أو المجموعة والزاعمة أنها حكومة، هذه حكومة غير شرعية، فلا يجوز الخروج معهم. وهم أشنى شيء بأنهم خرجوا على الأمة، الأمة المتمسكة بالدين عليها أن تقاتلهم، ولكن من هي بينهم وعندهم وضدهم إلى آخره للأسف لا يتقيدون بالإسلام حقيقة، فالله المستعان.
Individuals asking, what's your advice to an individual, his brother has gone out and joined the ranks of the Khawarij, Daesh, and the Shaykh mentioned Habib al-Atala, first you should make dua that Allah guides the individual and returns him. And the Shaykh said there's no doubt that this group which has proclaimed to be a legislated government, it is not legislated, and thus it is not permissible for individuals to join their ranks. And the Shaykh mentioned Habib al-Atala, indeed this group has gone against the Ummah, and it is upon the Ummah to fight these individuals. And he said there's no doubt individuals that have joined them and those who are present with them, they are not upon correct Islam.
قول السائل ما هو الفرق بين الحمد ما الفرق بين الحمد والثناء؟
الحمد هو يتعلق بكون الشخص يحمد من يحمده يشكره على ما له هو من نعم، وأما الثناء فهو يمجد المثنى عليه لما يتصف به هو من الصفات الداعية للمدح والثناء. وإن كانت المدح والحمد بينهما تداخل.
Individuals asking, what's the difference between hamd and thana, which are both similar in terms of the translation, in terms of praise. And the Shaykh mentioned Habib al-Atala, hamd is that you are thanking someone for that which they have done of a blessing or the likes. And thana is that you are praising someone because of a characteristic which is present in that individual. So hamd is because of something that the individual has done to you. It's like a show of gratitude. And praise, which is thana, is you are praising them because of something which is present in that individual. And the Shaykh mentioned Habib al-Atala, the two are very similar. Remind the brothers about the importance of neatness in writing. Some of the questions I can't read.
يقول السائل ما صحة القول قبل قراءة القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه.
ولا حرج في ذلك، لكن كل ما كان الواحد متقيد بما ثبت فيه النص كل ما كان عمله أصح. فإن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم طريقة إعلامنا بها أولى من كل إنسان يجمع به كلمات، وإن كان فيها حق لكن الأكمل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه.
Individuals asking, what is the correctness of saying before reciting the Quran, "A'udhu billahi min al-'alim min ash-shaytan ar-rajim," I seek refuge in Allah, the All-Hearing, the All-Knowing, from the accursed shaitan to the end. And the Sheikh Mitch Habib al-Atala, there's no problem in a person doing this, but the more that an individual tries to follow the authentic wording from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is better. Because by doing so, the individual is in accordance with the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
يقول السائل ماذا يفعل بالأوراق مكتوب عليها بسم الله، هل يجوز له أن يرميها أو ماذا؟
ينبغي أن تتلف بإحراق أو تمزيق بحيث لا يبقى فيها شيء يجتمع.
Individuals asking.
الصحابة لما كتبوا القرآن أتلفوا الأوراق التي فيها أقران متفرقة.
Individuals asking what should he do with paper which the name of Allah is written on. The Sheikh mentioned Habib al-Batala, you should destroy it by either burning it or by ripping it and tearing it until it's no longer has the complete name of Allah Azza wa Jal. And he mentioned this was done by the companions when they gathered the Quran after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They destroyed the previous copies of the Quran.
يقول السائل هل يجوز أو نعم هل يجوز مثلا الشخص لم يذكر الله عز وجل عند قبل ارتفاع الشمس، هل يجوز له أن يذكر الله أو أذكار الصباح مع ارتفاع الشمس؟
لا حرج في ذلك، لا شك أن أذكار الصباح ينبغي أن تقال في أول النهار، وأذكار المساء ينبغي أن تقال في أول المساء الليل. لكن لو لم يتيسر للشخص أو نسي أو شغل، حالما يذكر عليه أن يبادر لهذه الأذكار.
Individuals asking, is it correct to mention the morning supplications or the morning remembrance while the sun has come up? And the Sheikh mentioned Habib al-Atala, there's no problem in you doing so, but that which is better and more befitting is that the supplications or the remembrance for the morning is said at the beginning of the morning, and the remembrance for the evening is said at the beginning of the evening and after, before Salat al-Maghrib. But if a person, for some reason, they were prevented from doing so, then it is upon them to race to do so.
يقول السائل هل المسلم يذكر البسملة كاملة في ابتداء جميع الأفعال؟ فهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو فقط بسم الله؟
الأفضل أن يحرص الإنسان على الإتيان بها لكمالها. لما قال بسم الله لا شك أن كلمة بسم الله مفيدة عظيمة، لكن لا قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أكمل وأجل ثناء.
Individuals asking, should the person, when they say Bismillah, should they say the complete Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, or should they suffice with Bismillah? The Sheikh said, Habib al-Atala, it's more befitting that you say it completely. There's no doubt if you say Bismillah, it has the name of Allah, so there would be some benefit. But to say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, this is more complete.
يقول السائل هل يجوز لصاحب الاستراحة أن يؤجر استراحته لأشخاص من أهل البدعة يستخدمونها لغرض ليس له تعلق بالدين؟
هناك صاحب استراحة صاحب استراحة هل يجوز أن يؤجر استراحته لأهل البدعة؟
لا، الإنسان لا يجوز له أن يؤجر أملاكه من استراحة أو منزل أو سيارة، لا يجوز أن يؤجرها لأهل البدع لإعلان بدعهم أو منكراتهم.
Individuals asking a person has owns an istiraha, a place of resting. Is it permissible for, them to rent it to the people of innovation? And the Sheikh mentioned Abu Al-Atara. No, it's not permissible for an individual to rent that which they own, whether it's an istiraha, whether it's a house, whether it's a car. It's not permissible for them to rent it to people of innovation, those who are propagating or those who are practicing their innovation publicly.
الحمد لله الذي من علينا بهذا الاجتماع واللقاء، وأسأل الله أن يكون عملنا جميعا خالصا لوجه الله، موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعاملنا بمنه وكرمه بعفوه وإحسانه ولطفه بنا، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يدفع عن المسلمين كل بلية ومحنة، ويسد عنهم كل شر ومصيبة، ويعاجل المظلومين المقهورين بأن يرفع عنهم المذلة والعدوان في الشام وفي غير الشام، البلاد التي وقعت فيها إحن وفتن. كما نسأله جل وعلا أيضا أن يوفق أهل اليمن للتخلص من الطائفة الرافضية التي قام ظهورها واستفادت من الخلافات والاضطرابات. نسأل الله جل وعلا أن يبطل كيدهم ويدفع شرهم، وأرجو الله جل وعلا أن لا تكون اليمن محلا يعلن فيه سب الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كما هو معروف أن الرافضة يكفرون عامة الصحابة إلا عدد قليل من الصحابة، ولكنهم يشدون العدى لأبي بكر وعمر وعثمان، فنرجو الله لا يأتي اليمن تكون منابره منابر لهذه البعاث الخبيثة الفاجسة النجسة، كما نسأله جل وعلا أن يذل كل من يناصر نصيرية الشام من رافضة وروس، وأن يمقت كل من يستطيع أن يقهر ذلك الظلم الواقع على أهل الشام، ثم لا يفعل أن الله يعاقبه في الدنيا بأنواع المحن والفتن في بلاده. كما نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ما آتانا في هذه البلاد من الأمن والأمان، فنسأل الله جل وعلا أن يديم ذلك وأن يثبته، وأن يوفق ولي أمرنا لنصرة العقيدة والدفاع عنها وصيانتها وحماية الأخلاق وصيانتها ونصرة الشريعة، وأن يثيبه على ذلك بثبات الملك وانتصار الحق على الباطل، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. كما أسأله أن يفرج كربات المكروبين في ليبيا واليمن ومصر والشام وغير ذلك من البلاد الإسلامية والشرق، وأن يعاجلهم بفرج منه سبحانه وتعالى، فهو القادر على تفريج الكرب كلها، إنه مجيب الدعاء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Sheikh Hafiz Baratar said, we thank Allah Azza wa Jalla for allowing us to come together. We ask Allah Azza wa Jalla to make our deeds sincerely for His face and in accordance with the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah Ta'ala to be gentle and merciful to us. We ask Allah Azza wa Jalla to support Islam and to debase disbelief, and ask Allah Azza wa Jalla to remove the harm and the calamities which have befallen the Muslims around the world. And we ask Allah Azza wa Jalla to give ease to those who have been oppressed. And we ask Allah Azza wa Jalla to remove the affliction which has afflicted the people of Syria and other than Syria. And we ask Allah Azza wa Jalla to allow the people of Yemen to rid the country of this rafida group. Those who have announced, or those who have tried to overthrow the government, and indeed they took advantage of the disagreement and the discord which has recently taken place in the country. So we ask Allah Azza wa Jalla to not allow them to have to reach their goals. We ask Allah Azza wa Jalla that Yemen does not become a place which the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam curse. Because the Rafida, it is known that these individuals cursed most of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, except a small number of them. And they focus more so on Abu Bakr and Umar and Uthman. So we ask Allah Azza wa Jalla that He does not allow them to have a minbar in this country. We ask Allah Azza wa Jalla to debase anyone that supports the Nusayriya government in Syria from Russia and the likes. And we ask Allah Azza wa Jalla to punish anyone who has the ability to stop the oppression in Syria but does not do so. We ask Allah Azza wa Jalla to give them calamity in their country. We ask Allah Ta'ala to preserve this country and to preserve the safety and security of this country. We ask Allah to allow it to continue the safety and security. We ask Allah Azza wa Jalla to give the ruler of this country, give him success to support and spread the correct aqidah and to defend the correct aqidah and to support and defend the correct mannerism, the exemplary mannerism. And we ask Allah Azza wa Jalla to allow them to continue to do so. And we ask Allah, for verily Allah Azza wa Jalla is the one to answer the dua. And we ask Allah Azza wa Jalla once again to remove the harm which has afflicted the people of Syria and other than Syria and Egypt and Libya and Yemen. And other than that, for verily Allah is able to do all things. And our last supplication is all praise be to Allah, the Lord of the world. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.